من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تحياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نستأنف حفظكم الله كلامنا في القاعدة الخامسة بعد المئة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. بقي في القاعدة هذه قوله رحمه الله والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه، سبق قراءتها ولم تمكن من شرحها. هذا متعلق بما سبق أن أشار المصنف رحمه الله، ويتعلق الإنسان باسم الله يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه. فإذا أضاف إنشاء إلى شيء مشترك ولم يتبين، سبق شيء من ذكر التفصيل فيما يتعلق بالشيء الذي اشترط من الشهادة والشيء الذي لا اشترط من الشهادة، وأن الذي لا اشترط من الشهادة يصح فيه إذا أمكن ذلك. منه لو قال أوصيت بجاري محمد مثلا وله جاران، أو أوصيت مثلا لزميل عبد الله وله زميلان بهذا الاسم وله جاران مثلا بهذا الاسم، بهذه الحال لمن نعطي الوصية مثلا؟ إن ظهر لنا بالقرينة تعيين أحدهما وتبينت هذه القرينة وغلبت، فالقرينة في هذه الحال يعمل بها إذا كانت ظاهرة وبينة، لأنه كلما بين الحق فإنه يكون فاصلا للنزاع الذي لا اشتباه فيه. وإن اشكل الأمر علينا ولم يتميز، في هذه الحالة هي عين تكون أشبه ما تكون بالعين المدعاة بين رجلين أخذها أحدهما، أو كانت في يدهما جميعا، أو في يد أحدهما وليس لأحدهما أن يميز على الآخر، فهل يقرع بينهما أو تكون بينهما نصفين؟ هذا محتمل. منهم من قال إنه يقرع بينهما لأن القرعة سبيل شرعي قدري لفصل النزاع وبيان منه صاحب الحق، فهو شرعي من جهة في ثبوته بالشرع وأنها جاءت السنة، هو قدري في تعيينه فهي شرع من جهة العمل بها في الفصل، ثم بعد ذلك أمر قدري من جهة تعيين من يقدر الله عز وجل أن تكون له هذه العين. وربما لو قيل مثلا أنها تجعل بينهم نصفين إذا أمكن ذلك، فهذا لا بأس به، خاصة لو أنهما تراضيا على ذلك وأراد أن لا يكون يفصل بهذا وأن لا يقرع بينهم حتى لا تكون لأحدهما والآخر لا يعصي شيء فقصف بينهم، هذا حسن. كذلك اشتباه المدعى عليه، لو أنه مثلا اشتكى مثلا كتب مثلا قاضي إلى آخر مثلا، أو دعوة ثبتت عنها أو ادعى إنسان على إنسان وكان دعواه على شخصين كلاهما باسم واحد في هذه الحالة تكون الدعوة في عين في شخصين مستشترك في هذا الاسم، ولا يتميز إلا بشيء يبين من هو المدعى عليه ومن الذي يلزمه الحضور في عند الحاكم، فلا بد من شيء يفصل ويبين، وإلا لا يجوز مثلا أن نقضي مثلا على حديث بدون بينة. فالمقصود أن هذا من الأمور التي يحصل فيها الاشتباه، وإن فيه عند الاشتباه لا بد من قرينة أو لا بد من شيء يبين من هو المراد بأحدهما، من هو المراد منهما كما سبق في الوصية وغيرها. نعم.
إذا قوله أحسن الله إليكم لمحمد مشترك أن يكون له جاران مشتركان في نفس الاسم.
نعم.
أثابكم الله. نبتدئ أحسن الله إليكم بالقاعدة السادسة بعد المجهول. قال المؤلف: ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف، وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، وذلك في مسائل.
نعم، هذه القاعدة قاعدة حسنة وشريفة في الحقيقة، وهي أن المجهول في الشريعة ينزل منزلة المعدوم. فالشيء الذي يجهل ولا يعرف ولم يتبين مثلا هذا المجهول ما حاله ما واقعه، في الشريعة لا تكلفنا بالبحث، تكلفنا بأمر لا نتمكن منه أو أنه يشق اعتباره ويترتب عليه ضرر، فيجعل المجهول هذا منزلة المعدوم. بل الشريعة أيضا في قاعدة أخرى عكس هذه القاعدة، وهي تنزيل المعدوم منزلة الموجود، تنزيل المعدوم منزلة الموجود عكس هذه القاعدة، وهي ما في مسائل ولا أشباه كثيرة، مثل مثلا تنزيل المعدوم في باب الإجارة منزلة الموجود. إنسان استأجر مثلا بيت مثلا، فالمنافع تحصل شيئا فشيئا مع أنه استأجرها وملكها ودفع الأجرة فيملكها شيئا فشيئا. كذلك مثلا في باب الاستثمار،
أسأل الله عليكم عذرا للمقاطعة، ولكن كيف يملكها شيئا فشيئا؟
بمعنى أن حصولها شيئا فشيئا، أن حصولها شيئا فشيئا. ولهذا لو تلفت بلا تفريط، لو تلفت بلا تفريط فإنه يعود إلى المؤجر، لا يقال إنه يلزمه وأنها كأنها دخلت في ملكه فتكون من ضمانه. ولهذا مثاله أيضا في باب الثمار، لو أنه اشترى ثمرة بدأ فيها النضج، لكن الثمرة تتلاحق تخرج شيئا فشيئا مع أنه اشتريها، فينزل المعدوم الذي لم يخرج منزلة الموجود. كذلك أيضا الدية، إنسان إذا قتل من خطأ فإنها تثبت له الدية وتورث عنه، لكن الدية متى ثبتت له؟ في حال حياته ولا بعد وفاته؟ بعد وفاته. لا، فأثبتنا الدية له بعد وفاته، فنزلنا حياة موت منزلة الحياة حتى يورث عن المال، لأن المال لا يورث إلا عن حي، مع أن نزلنا موت يعني منزلة حياته حتى يورث عنه المال، ونزل المعدوم منزلة الموجود، وهذا من حسنات هذه الشريعة. كذلك قال ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه. المجهول مثلا الأصل بقاءه مثلا، لأننا لا نحكم بعدمه إلا بأن يبين، لكن لما أنه يئسنا من الوقوف عليه مثلا، مثل ما مثل تمثيل ومع أنه سيأتي في مثل مثلا المفقود إطالة غيبته على الخلاف فيه، إنسان فقد مثلا في حال ظاهر الحالات أو نزلنا حياته منزل في هذه الحال كما سيأتي في بعد ذلك البيان، ننزل حياته منزلة العدم من جهة نحكم بوفاته بعد ثبوت ما يلزم شرعا، ثم بعد ذلك تعتد امرأته ولا ويورث المال ولها أن تتزوج، مع أن الأصل بقاء، لكن لما شق اعتبار حياته وجوده ونادي على حي لميت. كذلك إذا باللقطة أو شق من ما تقدم، وهذا من محاسن كما تقدم محاسن هذه الشريعة حتى تحصل المصالح، لأن التصرف هذا في مصالح شرعية، وإن كان ربما يحترط بمفسدة لكن بمفسدة يسيرة في سبيل تحسين مصالح شرعية، يتبين ذلك في المسائل الآتية إن شاء الله. نعم،
أثابكم الله. ثم قال: وذلك في مسائل منها اللقطة بعد الحول.
كذلك اللقطة بعد الحول، اللقطة بعد الحول يملكها الملتقى، ويجب عليه إذا أخذ اللقطة أن يعرفها، ثم إذا عرفها سنة فإنه هل يملكها أو لحق التملك. سبق معنا من قاعدة أن الملك أنواع، تملك وحق تملك. هل اللقطة بعد الحول من باب التملك أو من باب حق التملك؟ في خلاف، لكن المقدم والأول لدفع النصوص أنها في الحقيقة من باب الثمن لا من حق الثمن. ولهذا لو عرف النقطة سنة ولم يجد صاحبها فإنها تدخل في ملكه قهرا كما يدخل الميراث المال الموروث في نصيب الوارث من المورث قهرا ولو لم يختر ذلك. أما الذين قالوا أنها من باب حق التملك قالوا إنه لا يملكه حتى يختار له أن يتملك لكن ما يملك إلا إذا اختار. فاللقطة بعد الحول الآن الإنسان وجد مثلا مال ضائع ثم عرض السنة ما وجد صاحبه صاحبه الآن الأصل وجوده ولا عدمه؟ الأصل وجوده الأصل وجوده لكن الآن السنة حتى سنة واحدة فإذا بعد مضي السنة فإنه يملكها وثم كما تقدم أن يملكها بدون اختيار يدخل في ملكه كما يدخل ميراث. نعم هذا هو الأظهر. ولهذا أخبر النبي عليه السلام قال استنفقها تكون كسائر مالك لكن هل هو ملك مستقر أو ملك مراعى؟ الجمهور على أنه ملك مراعى والبخاري ما يقول أنه ملك مستقر. ما فرق بينهما أن الملك المراعى أنه ليس ملكا مستقرا بمعنى أنه لو وجد صاحبه أو عثر عليه فإنه يضمنها له مراعى بوجوده. الملك المستقر لا يملكها ملكا تعمل لكن أظهر أنه يملكها لكنه ملك لو قلت أنه وجد صاحبها فإنه يضمنها مراعى بمعنى أن لا نجعله ملكا باكتا بمعنى أنه ليس له ليس عليه حق مقارنة لا لأن المصروف جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولتك وديعة حلة يعني لا أراد ذلك. ولهذا قال فإن جاء صاحبها فأعطيه ثم قال وإن لم يأتي فكلها فإن جاء فأعطيها إياه فأمره بإرجاعها لصاحبها بعد التعريف المجرد وأمره بإرجاعها صاحبها بعد الأكل حينما يستنفق. فهذا واضح بأنها في الحقيقة أن ملكه إياها ليس ملكا باتا بل هو ملك مراعى فيه وجود صاحبه إذا أمكن ذلك. كذلك تدخل به الودائع والغصون لو إنسان عنده ودائع ما وجد أهلها أو غصون مثلا عند إنسان ما وجد أهلها ثم تاب منها ثم الآن حبس الغصون عنده يترتب عليه يقول الآن أنا أتركب بوجودها ولا أصحبه يئست منهم ماذا أفعل؟ هل أحبسها؟ هل ماذا أفعل؟ نقول أنت الآن تضمنها لك أن تتصرف فيها لكن على وجه المضر وإذا اختار أنه يحفظها لا بأس لكن لو قال أريد أن أتصدق بها عن أصحابي لأن بقاها يعرضها للتلف يعرضها للسرقة ربما أيضا نفس تضعف مثلا وقد بعد ذلك يحصل ما لا يحصل يحصل أشياء مثلا ليست مناسبة في تحليق هذا المال فيقول أريد أن أتصدق بها فلا بأس أن يتصدق بها عن أصحابه هذا هو الصحيح قول الجمهور. ثم لو هو أن صاحبها جاء يوم الأيام فإنه يضمنه له ودليل ذلك حديث اللقطة وما جاء عن الصحابة عن مسعود وعن معاذ جماعة من القصص في هذا الباب تدل على هذا المعنى
أتابكم الله. ثم قال المؤلف ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم.
نعم كذلك أيضا من هذه القاعدة وهي تنزيل المجهول منزلة المعلوم لو أن الإنسان توفى لكن لم نعلم له وارث ما نقول ما له وارث ما حد يجنن أنا أمر إليه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى لكن نقول لا يعلم له وارث مع أن في الحقيقة له وارث لو ربع في مثلا عرف مثلا ما شده وارتبع فيه لا بد أن يكون له كما قال صنعه لا بد أن يكون له بنو عم لأن بنو آدم كلهم يرجعون إلى آدم عليه الصلاة والسلام لكن ولهذا ربما يكون ابن عم قريب ابن عم قريب لا يعرف يعني ولا يعرف سنة في هذا في هذه الحال ماذا نعمل فيه
يعمل
قالوا إن ماله لأنه يكون للمسلمين وبيت المال هو الذي يتصرف فيه هو الذي يكون في أموال المسلمين من المسلمين في مصالحهم وعلى هذا حينما ربيت في بيت المسلم يصرف في المصالح الشرعية. نعم
أتابكم الله.
ومنها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات.
نعم كذلك أيضا لو اشتبهت أخته بأجنبيات. هذه المسألة ذكرها مصنف رحمه الله وهو ما إذا إنسان يقول أنا لي أخت في هالبلد هذا لي أخت من الرضاع قد أرضعتني من أخت في هذا البلد ولي أخت منها لكن لا أعلم وغرض في زوج في هذا البلد هذا أو القرية أو القرية هذا ما استفيد. هل نقول لا يمكن أن تخطف أو تتزوج أخت لا تعلم نقول هنا لحال هذا على صورة تارة يكون الاشتباه في بين شيئين بين شيئين مثل ما تقدم معنا في الاشتباه بين عينين هذا هو مثل يكون خطب مثلا واحدة من يكون اشتباههم أخت خطب واحدة واشتباههم أخت مثلا امرأة مؤاتية واشتبه هل هي التي خطبها أو الأخرى غير لأن يجتنبهما جميعا لأنه اشتباه قوي في هذه الحال وهذا بالحقيقة من باب اشتباه الأعيان وذلك أن الشك وذلك أن الشريعة جاءت ببيان أحكام الشك وغصلت في هذا الأمر والشك إما أن يكون من باب اختناق المباح بالمحظور أو اشتباه المباح بالمحظور أو الاشتباه في العين الواحد هل يمي من المباح ولا المحظور حينما يشك الإنسان في شيء إما أن يكون شك للاختلاط ولهذا الاختلاط إذا اختلط النجس بالطاهر وغلب النجس فهو حرام لأنه اشتباه لأنه شك أو اشتباه بمعنى الاختلاط فهذا إذا كان على سبيل الاختلاط وجب الاجتناب كاختلاط النجاسة بالطاهر أما إذا وهذا له أيضا صورة من اختلاط المباح بالحرام إذا كان اشتباه إذا كان محرم من جهة الكسب لا تحلم من جهة العين مثل إنسان عنده دراهم 100 دينار فيها 50 نسبها عن طريق حرام و50 عن طريق الحلال اختلط لا يدري هذه ولا هذه سنقول يحرم كلها وإلا يخرج 50 والباقي يطيب يخرج 50 لأن هذا محرم لعينه ولا لكسبه لكسبه وفرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه فالمحرم لكسبه يخرج النسبة المحرمة والباقي يكون طيبا حينما يشتبه عليه ويختلط المال عليه مثلا أما المحرم لعينه لو اختلط مثلا عندنا طعام نجس بطاهر أو ماء نجس بطاهر فالاختلاط نجاسة عين نجاسة عين فيكون الجميع نجسا كذلك اشتباه المباح بالمحظور كلا العينين يعني ليس من باب اختلاط باب الاشتباه من باب الاشتباه مثل مثلا اشتباه إناء نجس بين طاهر ما اختلط مثل ما تقدم عندنا اشتبهت مثلا إحدى هاتين المرتين أخته ويريد أن ينجح إحداهما أخته من الرضاع في هذه الحال في هذه الحال نقول إن هذا ليس موضع الاجتهاد ليس موضع للاجتهاد والنساء كما نقول سواها كثير فإنه يجتهد أما إذا كان الاشتباه من نساء البلد فهذا كما يقال يحجم ويخطب بلا تحري لأنه لا يمكن يقال إنه إنه مشتبه عليه مثل ما لو كان مثلا في البلد ذبيحة ميتة واختلطت بذبائح البلد ما نقول يكون بذبائح البلد بل لأن في هذه الحال تكون كالشيء المستحيل في النجاسة في الشيء الطاهر الكريم فلا قيمة لها ولا اعتبار لها كذلك أيضا مثل ما تقدم اختلاط الميتة اشتباه ميتة مثل اشتباه الصين لو اشتبهت ميتة بحالة واحدة يجتنبهما من جهة أن اشتباههم في شيء محصور وهذه مثلا في الحقيقة ينظر يعني هل يقال فيها تحري مثلا أنا ما أدري عن خلاف في مسألة اشتباه الميتة إذا كانت واحدة الحلال المحرم بالحلال ينظر هل فيها قول مثلا من جهة التحري تحتاج إلى عناية وتحقيق نعم
سابقكم الله ثم قال وطين الشوارع
كذلك أيضا في الشوارع، كما قال العلماء طين الشوارع الأصل فيه الطهارة محكوم بطهارته وعدم النجاسة. ولا نقول لو أن الإنسان مثلا سار في طين ثم قال لأن هذا الطين فيه نجاسة، فقلنا الأصل طهارة الشوارع والأصل طهارة المياه التي فيها والماء وما يجري، هذا هو الأصل، ولا نحكم بالنجاسة إلا بيقين. وهذا اليقين عندنا مأخوذ من الأصول والأدلة التي جاءت في الأمن الأصل طهارة الأعيان والأماكن. فلو قال احتمال وقع النجاسة نقول لا، فلو كان يسير مثلا في طريق وأصابه ماء أو صب عليه مثلا ماء ميزاب وغيره فنقول أصل هو الطهارة ولا نقول نجس حتى يتعين. وفي هذا قسم معروفة جاءت عن عمر رضي الله عنه وجاءت عن غيره. وأيضا مما يدل على هذا أيضا أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار من حديث مسانة من حديث مرأة المنع عبد الأشهر ومن حديث أبي هريرة جاء أنه سئل عن المرأة، قالت المرأة يا رسول الله إني أمشي في الطريق المنتهى وأجر ديني في الطريق المنتهى، قال أليس بعدها أطيب منها؟ قال فهذه بتلك. فأخبر أنه أن الطريق لو علم نجاسته وسارت عليه ومرت عليه فإنه يطهره ما بعده، فالطرقات مطهرة، فالطرقات مطهرة. فالأصل كما تقدم هو طهارة الأعيان، كذلك لو أنه خاض في ماء حتى خرج ولا يدري، لو قال أشم في رائحة نقول حتى يعني يتبين أن الرائحة هذه رائحة نجاسة وأن الماء هذا نجس، وأن وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود يغلب على ضمن سنده لا بأس به أنه قال رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موقع، لعل يأتي له زيادة إن شاء الله بيان مهم، قال كنا لا نتوضأ من موقع يعني نمشي يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقول الصحابي كنا نفعل أو كنا هذا الحكم حكم المرفوع المرفوع الحكم، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنهم يسيرون ربما وطأوا في الماء ربما فلا يتوضعون منه، معنى أنهم لا يغسلون أبدانهم أو لا يغسلون أحذيتهم لأن الأصل هو الطهارة. نعم
حفظكم الله. ثم قال وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها،
كذلك أيضا لو أنه طلق واحدة من نسائه ثم نسيها، هذه المسألة فيها خلاف، لو هو تارة يطلق على الإبهام بدون تعيين وتارة يكون الطلاق لواحدة معينة ثم نسيها لا يدري، فقالوا إنه حينما ينسى فإنه يعينها، فإن التعيين يكون ماذا؟ يكون بالقرعة، يكون التعيين بالقرعة، لأن القرعة كما تقدم وسيلة أو طريق لفصل النزاع، ولا نقول إنه يحرم عليه الجميع، لا نقول إنه يحرم عليه الجميع، عن مسألة فيها خلاف، من قال يجوز أن يتطلقها هذه أو هذه، فاشتبه علينا من وقع عليه الطلاق ممن لم يقع عليه الطلاق، لكن الصحيح أنه تميز بالقرعة، والقرعة كما تقدم طريق شرعي وطريق قدمي في هذا. ومن ذلك ما لو أحرم بنسك ثم نسيه، في هذه الحال يجعل هذا المنسي كالمعدوم من جهة أنه الآن لا يعلم الحال، فلو أحرم مثلا بنسك ثم نسي فلا يدري هل أحرم بحج أم عمرة، يعني هل أحرم مفردا أم قارنا، أم أحرم بعمرة متمتعا، يعني سوف يأخذ الحج بعد ذلك من عام فيتمتع، فهو حينما دخل في النسك نسي ما دخل فيه، من حكم هذا الذي نسيه كما مضى معنا في القاعدة ونزل منزلة المعدوم، لأن القاعدة في الشريعة أن المجهول كالمعدوم، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا في جميع أوامر الشريعة. وفي الحج الأمر أوسع ولله الحمد من جهة التيسير في كثير من المسائل، حتى إن النية لتنقلب بعد الفراغ من العمل، وهذا يأتي بإشارة إلى شيء من المدى. فمن ذلك كما تقدم ما لو نسي نسكه فلا يدري بماذا أحرم، ماذا يعمل؟ نقول في هذه الحال يعني إن كان الذي نسيه قد يكون حجا وقد يكون عمرة وقد يكون حج قائم، فنأمره أن يجعله عمرة، يجعل النسك عمرة الذي نسيه، فيطوف ويسعى بنية العمرة ويتحلل، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يلبي بالحج. لماذا أمرناه بعمرة؟ لأنه إما أن يكون أحرم بحج المقيم أو أحرم بعمرة أو أحرم بعمرة أو أحرم بحج قائم. فإن كان الذي سبق منه عمرة فالحمد لله، هو الآن جعله عمرة والذي نسيه عمرة، فلا اختلاف، فتوافق ما فعله مع ما نسيه يعني في نفس الأمر، لأنه لا يعلم الحال. ولو أنه تذكره بعد ذلك بعدما طاف وسعى وتحلل، في هذه الحال يكون قد توافق عمله مع ما نسيه. الحال الثاني إما أن يكون الذي نسيه حجا لبى بحج ثم نسيه، نقول تجعله عمرة وإن كنت لا تدري من الذي نسيه، فيطوف ويسعى ويتحلل ويطوف يسعى ويقصر. فإن كان الذي نسيه عمرة فإنه يكون قد تحلل من حجه من طوافه من قدوم ومن سعيه للحج بعمرة، يكون لو كان هو ذاكرا لنسكه فطاف وكن طاف قدوم وسعي السعي حج، فنأمره أن يتحلل. فكذلك إذا جهله نأمره أن يجعله عمرة من باب أولى، فيطوف ويسعى ثم يقصر ويكون عمرة. وإن كان الذي نسيه نسك قران مثل لبى بحج وعمرة أو لبى بعمرة لبى ثم أدخل على الحج فنسي، لأن القران له صورتان، الصورة الأولى أن يلبي بالحج والعمرة سواء، لبيك عمرة وحج أو لبيك حج وعمرة كله واحد لا بأس أن يقدم أحدهما الآخر. الصورة الثانية أن يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في عملها، قبل الشروع بالعمرة، فلا بأس بذلك. فهو في هذه الحال إذا كان الذي نسيه قرانا فنقول إنه يطوف ويسعى بنية العمرة ويقصر ويكون قد تحلل بعمرة، لأنه لو كان ذاكرا لنسكه فطاف للقدوم لكونه مفيدا ثم سعى للحج، فإننا نأمره أن يقصر ويتحلل بعمرة. كذلك لو كان مثلا مفيدا فإننا نأمره أن يقصر وأن يتحلل بعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا بنسكهم بعمرة، أن من طاف من أمرهم بالطواف لما طافوا وسعوا طافوا للقدوم وسعوا، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقصروا وأن يتحللوا بعمرة، لأن هذا هو الأفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الطريق الشرعي لمثل هذه الحال فيما إذا نسي، وهذا هو الأكمل والأفضل خاصة في أمر الحج ومسائل الحج. وذلك أنه في الحقيقة قد يكون نسيانه نعمة من جهة أنه يساق إلى الأفضل والأكمل، فهذا هو الأكمل له والأفضل في حقه، فهو يأتي في الحقيقة بما نواه ولا يخالف ما نواه، ثم يرتقي رتبة أعلى من جهة الأخذ بالأفضل. وهذا في الحقيقة من غرائب المسائل، يعني فيما لو كان طاف للقدوم وسعى للحج ثم بعدما فرغ من طوافه وسعيه فإننا نأمره أن يتحلل بعمرة. يقول كيف تحلل عمرة؟ يقول قص الآن رأسك الآن، ثم يتحول طوافك الذي طفته وطواف القدوم يتحول إلى طواف عمرة ركن، وسعيك الذي سعيته سعي حج في حق المفرد، سعي حج ينقلب هذا السعي يكون سعي عمرة، يكون سعي عمرة بمجرد تحلله مع النية. كذلك أيضا لو كان قارنا فإنه ينقلب إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج ينقلب نسكا يكون نسكا آخر، وذلك أنه انتقال من نسك إلى نسك أعلى، وهذا هو الأكمل والأفضل في حقه. بل إن بعض العلم يرى الوجوب في مثل هذا، والصحيح أنه مستحب ليس بواجب. وابن عباس يقول ما طاف أحد بهذا البيت إلا حل، لكن الصحيح أنه مستحب. وجنح ابن القيم من قول ابن عباس، وتقييد رحمه الله عليه حتى عن الجماهير محدود الاستحباب، وهو الأفضل والأكمل، وهو الأفضل والأكمل من جهة أنه يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يأخذ حج. وهذا التحلل بعمرة كما نقول مشروع لكل من طاف بالبيت ولو كان قد أخذ عمرة قبل ذلك. فلو أخذ عمرة قبل ذلك ثم جاء وأراد الحج، فإن نقول الأفضل في حقك أن تتحلل بعمرة. ولو قال إني أخذت عمرة في رمضان أو أخذت سنة وأردت الحج، ما هو الأفضل في حقك؟ نقول أفضل في حقك نسك التمتع، فنسك التمتع هو الأكمل والأفضل، والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علي محسن بن عبد الله الزامل على هذا الإيضاح الطيب المبارك. وأرى أن الوقت في الحقيقة قد قارب على النهاية، وإن أردتم أن نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من بعض مسائل الحج التي ذكرتم وقول هذه القاعدة في الموضوع. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامن لكتاب صحبة أهل الصلاة في تجريد أصول قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم في هذا اللقاء. حتى نلتقي بكم أحبتي الكرام في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن احمد المجد.